بساعة الأسرة والرب عبدني. وإيه ثاني؟ الفخ انكسر. ميلادية زي ما قال ابني هذا كان ميتا ساعات، ومع انه كان ميت سماه ابني وصبر عليه الى ان عاد. كذلك ده ميت ومع ذلك سماه ملاك. اكتب الى ملاك فينيس السردس: عجيب انت يا رب في حفظك لكرامة اولادك، عجيب انت يا رب في حفظك لكرامة اولادك. الناس الغرباء يقول لك ده انت مين؟ ناس ده ابليس له اسم انه حي وهو ميت. ده ميت، ده جيفة، ده ليس له حياة، ليس له روح، ليس له عمل مع الله، ليس له شركة مع الروح القدس. زي الناس اللي يقول لك انت مؤمن ولا مش مؤمن. الله، هتحسبني مش مؤمن خالص؟ نوع من انواع الغرور والكبرياء يقول لك انت مؤمن ولا مش مؤمن. لكن ربنا بيحفظ كرامة اولاده. حتى هذا الانسان الذي له اخطاء سماه ملاكا، شوفوا الكلام اللي قالوا عليه ايه. بيقول له لك اسم انك حي وانت ميت. فهو اولا ميت، هو اولا ايه؟ ميت. ثانيا وهو ميت له اسم انه حي، يبقى سالك في الرياء، سالك في الرياء له اسم انه حي بينما هو ميت، يبقى ميت وسالك في الرياء. وايه ثاني؟ وبيقول له لاني لم اجد اعمالك كاملة امام الله، لم اجد اعماله كاملة. ففي هذا النص. وبعدين يقول له احفظ وتب، محتاج متوبة، فاني ان لم تسهر اخدم عليك لسه، يعني مهدد بالضياع ان ربنا يجيله يخطفه بسببه. ومع كل ذلك الله يحتفظ له بكرامته ويحتفظ له بوظيفته. اكتب الى ملاك كنيسة ساردس ويرسل اليه رسالة على يد يوحنا الحبيب: مع انك خاطي وغير سائب ومحتاج للتوبة واعمالك ليست كاملة ومتصف بالرياء ولك اسم انك حي وانت ميت، الا انك ما تزال في ذاكرتي، ما تزال في ذاكرتي، وما تزال تحت رعايتي، وما ازال مهتما بك، وارسل لك رسالة مكتوبة بيد يوحنا الحبيب: لا اخملك ولا اتركك، لا اخملك ولا اتركك حتى وانت في حالة السقوط والضياع، لا اخملك ولا اتركك، انت ملاكي وانت راعي من رعاتي. وفيه مجال امامك انك تتوب. يعني مش بس قال له اكتب له رسالة، قال له في مجال. ايه المجال؟ كن شاهرا وسدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت. كن شاهر، نصيحة لطيفة، وسدد ما بقي. اسدد، اسدد ايه يا رب؟ ده انا ضايع، اسدد ازاي؟ سدد ما بقي. عجيب ربنا في هذا التشجيع الذي ليس له مثيل. فكرتني الحكايه دي لقصه ابينا بطرس الرسول عندما انكر وكان مهدد بالضياع، وبعدين ربنا يقول له سدد اخوتك، سدد اخوتي. ده كثر خيرك انك حسبتني واحد منهم، كثر خيرك انك حسبتني واحد منهم. اسددهم ازاي؟ على الأقل لما تكون ضايع وتتوب تثبتهم، تعطيهم فكرة عن إمكانية التوبة، فكرة عن إمكانية الخلاص مهما كان الإنسان ساقطا. كن ساهرا. ساهر ازاي؟ انا بقف امام الحاجات دي كده واسرح فيها شوي، اسرح فيها شوي. ايه الحكايه دي؟ فلم يدعو كده الى السرحان المقدس. ده بيقول له انت ميت، لك اسم انك حي، انت ميت، انت ميت. ازاي الميت يقول له كن ساهرا وسجد ما بقي؟ عجيب هو الرب الاله، يرى في الميت نسمة حياته، يمكن ان تسهر ويمكن ان تسجد ما بقي ويمكن ان تتوب. لا يرى الموت موتا لان له سلطان الحياه. عشان كده قال هذا ما يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. أنت ميت لكن أنا لي سبعة أرواح الله، لي روح الله ذو السبعة الصفات الكامل في كل أعماله وفي كل صفاته. ما دام لي روح الله السباعي في صفاته وفي اعماله، فانا استطيع ان اعطيك روحا فتحيا. لك اسم انك ميت لكن في نظري انا اعطيك الحياه. قيل عن المسيح فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس، من امن بي ولو مات فسيحيا. هو موت مؤقت، موت مؤقت. في ناس لما بتموت حياتهم الروحيه يقولوا خلاص ضعنا ضعنا ويئسنا ومفيش فايده. ربنا يقول لهذا الميت اسهر وسدد ما بقي، اسهر وسدد ما بقي، لسه فيك حياه. صحيح ميت لكن فيك حياه. الابن الضال كان ميتا فعاش، وهو ميت نفسه روح الله فاستيقظ ضميره فعاد. كنا امواتا بالخطايا ونخسنا روح الله وغسلنا دم المسيح فعشنا. فكرتي لما الكتاب بيجيب للمسيح معجزات اقامه الاموات، بس اقامه الاموات يعني زي نوع لعازر وابن أرملة نايين وابن سيرس، لا، ده يقيم الأموات بالخطايا أيضا ويقول لهذا الميت كن ساهرا وسدد ما بقي، كن ساهرا وسدد ما بقي. أنا لي السبعة الكواكب فأنت لي، لأنك واحد من السبعة الكواكب. وقال السبعة الكواكب هم ملائكة الكنائس السبع، السبعة الكواكب ملائكة الكنائس السبع، وملائكة ربك واحد منهم. فربنا ابتدى هذه البداية، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله وله السبعة الكواكب. فأنت بتاعي، أنت بتاعي، وأنت من الملائكة السبع، وأنت في يميني وانا ممسك بيه. صحيح انك ميت لكن لك عندي حياه. كلام معزي يقوله الرب على لسان يوحنا، يعطي حياه للموتى. اذا لا ييأس احد مهما كان ميتا. هذا يقوله الذي له سبعه ارواح الله. في ناس بياخدوا كلمة سبعة أرواح الله عن السبعة رؤساء الملائكة اللي زي ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال إلى آخره، يعني له السبعة رؤساء الملائكة في السماء وله السبعة الملائكة على الأرض ملائكة الكنائس، فله ملائكة السماء وملائكة الأرض. فبيقول له أنا عارف أعمالك، إن لك اسم أنك حي وأنت ميت. في هذه الكلمة تعبير عن الله اللي فاحص القلوب، بيقول له أنت لك اسم أنك حي في نظر الناس، حي مش باين الموت بتاعك، لكن انا صاحب القلوب عارف انك ميت، ده مجرد اسم. حكم ربنا ده مش سهل، جاي كل الناس يقولوا لك انت حي انت حي انت سبب حياة، وربنا يقول لك لك اسم انك حي وانت ميت. انا فهمك كويس، فهمك كويس، انا لا اغتر بالاسماء التي يعطيك الناس اياها. جايز يمدحك الناس مديحا كثيرا، يرفعونك الى السماء، يضعونك بين الملائكة، وربنا يقول لك لا، لك اسم انك حي وانت ميت. هنا وترتعد الناس، حكم الله فوق احكام الناس. لا تغتر بنفسك وتظن انك حي اذا كان ربنا عارف انك ميت. الله فاحص القلوب والكلى، عارف حقيقة نفسك، لك اسم انك حي وانت ميت، لك شهرة وسط الناس، لك سمعة طيبة، لك اسم، لكن عند ربنا ميت. الحكاية دي صعبة خالص، صعبة. شوفوا مثلا في يوم جناد، يوم جناد وإنسان يموت، ويقف كاهن الكنيسة ويقف الأصدقاء، اليوم انتقل إلى الأمجاد السمائية، أمجاد السمائية، وربنا عارف الرجل ده راح فين. اليوم خسرت الكنيسة المجاهدة على الأرض وربحت الكنيسة التي في السماء، اليوم فتحت أبواب السماء ودخل الملائكة بهذه النفس يهللون بفرح ويسوقونها إلى المجد. يا سلام، والإعلانات اللي في الأهرام والعواميد الطويلة عن كورة الأحياء وعن الأمجاد السماوية وعن الفردوس وعن أحضان القديسين وعن مجمع الأبرار، وزي ما تكون يعني الحكاية استقرت وخلاص، وشافوه بأعينهم وهو داخل إلى المجد. وبعدين ربنا يخلص في أذن هذا الميت ويقول له لك اسم أنك حي وأنت ميت، أنا عارف أعمالك. هو أصدق الكلام اللي بيقوله ده؟ هو أصدق الكلام ده؟ وهكذا نجد غالبية الكهنة ياخدوا الموتى ويوصلوهم للفردوس كله، وربنا عارف، عارف اللي فيه، عارف اللي يوصل واللي ما يوصلش. وترن هذه العبارة لك اسم انك حي وانت ميت، ولا نغتر بهذا الكلام. وتلاقي اللي يألفه كتب على هذا الانسان واللي يقوله فيه قصائد وهريصة، ايه الحكاية؟ لك اسم انك حي وانت ميت. يا اخوتي، يهمنا قبل كل شيء رأي الله فينا وليس نبيح الناس. الناس مستعدون ان يندحوا ولو خالفوا ضمائرهم، مستعدون ان يندحوا من اجل المجاملة، من اجل المجاملة، مستعدون ان يندحوا من اجل التعزيه. يعني من اجل التعزيه، يعني واحد يروح يلاقي واحده ست بتبكي على زوجها ولا على ابنها، يقول لها زعلانه ليه؟ تزعليش ابدا، ده هو دلوقتي متمتع في السماء. طب انت ايه اللي عرفك ان هذا الدرس؟ اتفضل وسلم. كنا وصلنا في تأملاتنا في كتب رؤيا إلى رسالة إلى ملاك موسى الشارقة، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله وسبعة الكواكب: أنا عارف أعماله، إن لك اسما أنك حي وأنت ميت، كن صابرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله، فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وسد، فإني إن لم تشكر أقدم عليك كلف، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك، عندك أسماء قليلة في فارغ لم ينجحوا ثيابهم، فسيمشون في ثياب بيض لأنهم مستحقون، من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته، من له أذن فليسمع ما نقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا المرة اللي فاتت كيف أن هذا الإنسان كان له اسم أنه حي وهو ميت، ومجرد هذا الاسم لا يكفيه، بيقول له كن ساهرا وشدد ما بقي، حتى لو كان الانسان ميت ففيه امل اذا سهر وحرص على ما بقي. الله يريد بنوع من الرجاء، يرينا اننا لا يمكن ان نصل الى اليأس ما دامت توجد نسمة حياة واحدة في نفس الانسان، فممكن في لحظة واحدة تتغير حياته الى العكس، حتى لو كان ميتا. نحن نؤمن بالقيامة من الاموات، ممكن ان يقوم الانسان للموت الخطية، ممكن ان لحظة تغير حياته وتجدد حياته وتجعله انسانا جديدا. فبيقول له كن ساهرا وشدد ما بقي، ان بقي فيك شيء ولو بسيط احتفظ به. جايز انسان ضيع حاجات كثيرة من حياته الروحية، لكن في شيء ما يزال.
وهكذا نواصل تقديم تأملات قداسة البابا الأنبت نور الثالث في تفسير سفر الرؤيا الشريط الخامس، ويتضمن هذا الشريط الأصحاح الثالث ومن العدد الأول إلى العدد السابع. تقدمه لكم مكتبة في إطوقك الصوتية لكنيسة السيدة العذراء مريم بن معالي 1970-1981.
ما يزال باقي، شوف معرفة لله ولو قليلة، فيه نبضة حياة ولو بسيطة، يتمسك بها ويثبتها. ربنا راعى الفتيلة المدخنة والقصبة المردودة، والفتيلة مدخنة لا تخفي وقصبة مردودة لا تخفي. شدد ما بقي، ان ضاع 90% من حياتك الروحية شدد 10% الباقية، ان ضاع 99% من روحياتك شدد 1% اللي باقي، شدد ما بقي، احتفظ بما عندك الى ان اجيك. القديس مسرح الكبير قال ان عنقود العنب ولو بقيت فيه حبة واحدة فما تزال فيه بركة، وان بقي فيه حبة واحدة كما تزال فيه بركة. عارفين ايها الاخوة جايز ننظر الى شجرة يابسة ونظن انها ماتت، شجرة يابسة ونظن انها ماتت، وبعدين انسان كده يصفق في فرح يقول لا يا جماعة هي ما ماتت. نقول له ليه؟ يقول انا شايف ورقة خضراء في الشجرة، فما دام فيه ولو ورقة واحدة خضراء يبقى فيه حياة، يبقى لسه ما ماتتش، يبقى نقدر ننقب حولها ونضع زبلا ونعتني بالبرخي شدد ما بخي. انا بقول الكلام ده لان شيطان اليأس، شيطان اليأس كثيرا ما يقول للانسان ما فيش حيلة، خلاص انتهت. ولكن اولاد الله القديسون يسددون ما بخي، يقولوا لا في رجاء، لا فيه رجاء، فيه امل. داود النبي تعب من شيطان اليأس هذا وقال لله يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإله، يقولون خلاص هذه السيدة، كثيرون يقولون لي لا خلاص له بإله. نحن يجب علينا أن نسدد ما بقي ونسهر حتى لو كان الإنسان له اسم أنه حي وهو ميت. اللي يسدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، يعني حتى الجزء الباقي ده لو كان على وشك الموت وعتيد أن يموت سدده برضه. وهكذا أنتم أيها الأخوة بالنسبة لأنفسكم وبالنسبة للآخرين، لا تلقوا إنسانا أيا كان في اليأس، لا تقولوا لأحد لا فائدة، اتبعوا طريقة التشجيع باستمرار، قوموا الأرجل المخلعة والأيدي المستخيرة، انفثوا حياة في كل إنسان. إذا يأس الإنسان ممكن يعمل ما يشاء، ممكن يفجر، ممكن ينتبه. اعطوا كل إنسان بارقة أمل. الآباء القديسون الذين زاروا في أماكن الفساد بعض نسوة جانيات يبعن أنفسهن للرذيلة، كان هؤلاء الآباء يعطون مجالا للتوبة وفرصة للحياة وأملا ورجاء لهؤلاء الضائعات، لدرجة أن واحدة منهم سألت يا أبي هل لي خلاص؟ هل تقبل لي توبة؟ هل يمكن أن الله يرضى عني ويقبلني بعد كل اللي حصل؟ وكانوا باستمرار يشجعوا. في مقالة ترجمت للقديس يوحنا ذهبي الفم عنوانها صخطة يائس ينفخ فيها الرجاء في قلب هذا اليائس، عبارة جميلة صحيح، كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت. سددوا في العهد القديم في نبوء زكريا نجد تشبيه جميل. الشيطان كان واقفا الى جوار يهويدا الكاهن العظيم الذي كان يلبس ملابس مكتسفة لشفى النبي في رؤية، وكان الملاك يدافع عن هذا الإنسان ويقول له: أليس هذا شعلة منتقلة من النار؟ أليس هذا شعلة منتقلة من النار؟ عارفين يعني إيه شعلة منتقلة من النار؟ يعني مثلا قطعة خشب واترمت في النار واشتعلت فيها النيران، اشتعلت فيها النيران وقبل أن تحترق كلها وتتحول إلى رماد انتفلها واحد من النار كده، شعلة منتقلة من النار. هكذا ممكن أن تكون حياة إنسان ساقط عبارة عن شعلة منتقلة من النار، كان خلاص هيضيع ويحترق كله وانتفل من النار. ممكن حياتك تكون شعلة منتقلة من النار، وممكن حياة غيرك تكون شعلة منتقلة من النار. اعطي رجاء لنفسك واعطي رجاء لكل احد. انا اتعجب من رب المجد يقول لهذا الانسان الذي له اسم انه حي وهو ميت، يقول له: كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت. الله يا اخوتي لا ييأس من خلاص انسان ابدا، مهما كانت سقطته ومهما كان ضياعه ومهما كان ماضيه، يظل الله ساهرا يشدد ما بقي. لم يفعل هذا مع الافراد فقط، انما فعل هذا مع الشعوب. جه وقت كانت الارض كلها قد امتلأت بالفساد، ضاعت كلها لدرجة ان ربنا غرق العالم بالطوفان، ولكنه شدد ما بقي، نوح واسرته، وكون بهم حياة على الارض. سادوم وعمورة كانت ضاعت كلها، ولكن الله شدد ما بقي، شدد لوط وأسرته. جه وقت من الأوقات ربنا قال لأرمية: طوفوا في أورشليم وانظروا هل يوجد واحد بس يعرف الحق، وأنا لا أهلك المدينة من أجل الواحد. ومع ان الله غضب على الشعب الفاسد جدا لدرجه انه القاه للسب، الا انه شدد ما بقي، شدد ما بقي. التلاميذ في وقت القبض على المسيح كاد ايمانهم يهتز لدرجه ان المسيح شدد ما بقي. قال ايه؟ قال لبطرس: كنت اصلي من اجلك لئلا يسمى ايمانك. كان ايمانه عرضه للتبايع، ولكن المسيح شدد ما بقي الذي كان عتيدا ان يموت. فعلينا ان نكون ساهرين. في ناس لما يشوفوا اخطاء في الكنيسه يقول: يا عمي انا اروح عند الطايفة الفلانية احسن، ولا عند الكنيسة الفلانية احسن، هناك فيه نظام وفيه مش عارف ايه وفيه ايه. لا يا حبيبي، حتى ان وجدت الجو كل ضايع كن ساهرا وشدد ما بقي. لا تكن كاليائسين الذين يهربون، انما كن كالاقوياء الذين يصمدون في المعركة مهما حصل، يحاربون الى اخر طلقة والى اخر رجل. كن ساهرا وسدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت، لاني لم اجد اعمالك كاملة امام الله. اعمالك ليست كاملة، فيها نقص كثير، ولكن سدد الجزء اللي موجود فيه. فاذكر كيف اخذت وسمع واحفظ وتب. بالنسبة لملاك كنيسة أفسس قال له: اذكر من أين سقطت وتب. فيه إنسان يسمح لي أن يذكر من أين فقط لكي يفيد، وفي إنسان آخر يسمح لي طريق آخر، اذكر كيف أخذ وسمعت واحفظ وتب. في واحد يتذكر خطاياه فيعرف طريق التوبة، وفي إنسان يتذكر إحسانات الله إليه فتزيد نفسه خجلا من إحسانات الله ويتوب. اذكر كيف أخذ وسمعت، انت مش تغير، انت خدت من ربنا كثير، خدت مني الروح القدس في المعمودية، وخدت الروح القدس في الميرون، خدت الطبيعة الجديدة، خدت الولادة من الله، اخذت بركة عظيمة في سر الإفخارية، المسيح ثبت فيك وانت فيه، اخذت كثير من مواهب الله ومن نعمه، اخذت كثيرا من احسانات الله وسمعت، اخذت كثيرا من العلم ومن المعرفه وسمعت الكثير. فاذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب. كل ما الإنسان يفتكر إحسانات الله إليه ويفتكر افتقاد النعمة ليه ويفتكر أديه ربنا بيجري وراه وأديه ربنا ما زال يعطيه وهو ساقط وينجيه وينقذه ويحميه وهو ساقط، يذوب خجلا أمام الله. عبارة زي دي ممكن ان تقال لشخص زي سليمان الحكيم وانه اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب. كيف اخذت الحكمة؟ كيف اخذت وعودا من الله؟ كيف رأيت الله بعينيه وقد ظهر لك في رؤيا مرتين؟ كيف اخذت بركة؟ كيف أخذت هذا المجد العظيم وهذا الجلال الملوكي وهذا العقل وهذا الفهم؟ اذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب. مش كل إنسان تذكار الخطية هو اللي بيقود للتوبة، مش تذكار إحسانات الله ليقود الإنسان للتوبة. اذكر كيف أخذت وسمع واحفظ وتب. تذكروا ان الاشياء التي اخذناها من الله ستديننا في اليوم الاخير. كل نعمة نأخذها من الله لها مسؤوليتها ايضا، لها مسؤوليتها. انا اديتك نعمة، عملت ايه بالنعمة؟ اديتك بركة، عملت ايه بالبركة؟ اديتك فهم ومعرفة، عملت ايه بالمعرفة؟ الذي يعرف اكثر يطالب باكثر، هكذا يقول الكتاب. اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب. واحفظ علشان ما تنساش، لكي لا تنسى. نسيانك لإحسانات الله بيسقطك وبيضعف المحبة بينك وبينه. اذكر واحفظ، اذكر واحفظ وتب، اذكر واحفظ وتب. لما داود الملك أخطأ إلى الله وسقط، ربنا قال له اسمع، اذكر كيف اخذتك من وراء الغنم وجعلتك رئيسا على شعبك. حاجة تخلي الواحد يسجد وقع في الارض. اذكر كيف اخذتك من وراء الغنم وجعلتك رئيسا على شعبك. في مسائل لازم نذكرها. لو ان ادم في الجنة ذكر كيف ان الله خلقه على صورته ومثاله، كيف ان الله سلطه على جميع حيوانات البرية وسمك البحر وطيور السماء، كيف ان الله اعطاه مجد عظيم واعطاه بساطة واعطاه قيادة ورئاسة واعطاه كل شجر الجنة ما عدا واحدة، لو انه ذكر كل هذا ما كان يحدث. اذكر واحفظ وتب، احفظ هذا في قلبك، احفظ هذا في قلبك، قل لي يا رب انا لا استحق كل هذا، انا ساظل اذكر احساناتك الى الموت، اذكر ولا انسى. اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب، فاني ان لم تسهر اقدم عليك كنصف، ولا تعلم اي الساعة اقدم عليك. اسهر لانك لا تعلم في اي الساعة تأتيك التجربة، ولا في اي الساعة يأتيك الموت. واسهر، اسهر يعني خلي قلبك سهران وفكرك سهران، عندك يقظة في الفكر ويقظة في القلب ويقظة في الشعور، مش بس يقظة في البشر. اسهر، خلي بالك لا تجعل ضميرك ينام، لا تجعل ضميرك ينام، لا تجعل قلبك ينام في محبته الى الله. اسهر لانك لا تعلم في اي الساعة يأتي، فاني ان لم تسهر اقدم عليك خلص. عجوب ان ربنا ما بيستفدش يسبح نفسه بنفسه. اقدم عليك كنفسه يعني حاجة فجأة، بس يعني اللص بيأخذ ما ليس له، اما ربنا لما بيأخذ روح انسان بيأخذها لانها ملكه هو الذي اعطاها لهذا الانسان. بس التشبيه في العمل الفجائي فقط، ولا تعلم في اي ساعة اقدم عليك. جميلة صلاة احد الابرار كان يقول، يصلي الى الله ويقول: ما تاخذنيش يا رب في ساعة غفلة، ما تاخذنيش يا رب في ساعة غفلة وانا مش واخد بالي من روحي. الحالة التي يؤخذ فيها الانسان هي التي يحاسب عليها. اخاف ان واحد في لحظة ثواني يؤخذ ولا يجد روحه. بعدين بيقول لي: عندك اسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. جماعة قليلة لم ينجسوا ثيابهم، يا سلام، مش سهلة العبارة دي. من منا لم ينجس ثيابه؟ سؤال بيستاهل الإجابة عليه. احنا كثير بنقول له: اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، لأن ثيابي نجستها مرارا عديدة لا تحصى. أعطيتني ثوبا أبيض يوم المعمودية ونجسته، وأعطيتني ثوبا أبيض في ساعة التوبة والندم وانسكاب النفس في الاعتراف، وغسلتني فبيض قلبي اكثر من الثلج. ثم رجعت مرة اخرى واكتشفت ونجست ثيابي، وملكوت الله لا يدخله شيء نبي ولا ربي. عندك اسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم، قليلون هم الذين احتفظوا بطهارتهم ونقاوتهم وقداستهم وبشوليتهم، قليلون. عندك اسماء قليلة، مع انها اسماء قليلة لكني اعرفها بالاسم. اولاد الله معروفون عنده بالاسم، منقوشون على كفه، مكتوبون في كفره. هؤلاء الخلائل انا اعرفهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. وبعدين يا رب، طب اللي وسخ ثيابه تعمل له ايه؟ مش هيخش مع المستحقين ليه ولا ايه؟ مش مسألة هينة. يا اخوتي، ان كنا قد نجسنا ثيابنا فلنطرح انفسنا امام الله ليعطينا ثيابا اخرى بيضاء لم تتسخ بعد، ونحتفظ ببياض هذه الملابس الجديدة. هذا الثوب الذي اعطانا الله اياه في عام 1970 قد اتسخ، امتلأ بالبقع. ده ربنا مش بيقول بس الثياب اتسخت، ده بيقول لم ينجسوا ثيابهم، لان الخطية نجاسة، مش بس وساخة، نجاسة نجاسة. كل ما بنعمل الخطية بتتنجس ثيابنا، فتنجس ثيابنا. هذا الثوب بتاع 70 تنجس، وبنقول له اعطينا يا رب ثوبا اخر في السنة المقبلة، ثوبا ابيض لم يتنجس بعد. نريد ان نحاول بقدر امكاننا ان نحتفظ بنقاوته فلا يتنجس، لكي نمشي معه في ثياب جديد. ليس لأننا مستخفون مثل هؤلاء الحديثين، وإنما لأننا محتاجون، لأننا مذلولون عند قدميك. اعطنا يا رب هذه الثياب الجيد. هل في إنسان ثوب أبيض من أول ما اتولد في المعمودية ما زال يحتفظ ببياضه إلى يوم الوفاة؟ عندك أسماء قليلة، أسماء قليلة، هل أنت يا أخي من هذا القليل؟ هل أنت من هذا القليل الذي احتفظ ببياض ثيابه منذ المعمودية؟ تقول لا لا يا رب، هقول لك ايه، انا مش منهم. طبعا الاقل كن من القليل الذين احتفظوا بنقاوة ثيابهم بعد التوبة، كن من هذا القليل الاخر لكي تمشي معه في ثياب البيض، لانهم سيمشون معي. حكاية يمشون معي دي في اللأمة بالغيرة المقدسة. أتصور المسيح إلهنا ماشي في الملكوت وفي صحبته قديسين يمشون معه، وناس بيرقبوا من بعيد، يا رب عايزين نمشي معاك، عايزين نمشي معاك، بدل ما احنا واقفين من بعيد نرقب ونبكي زي الغني بتاع لعازر لما بيقول عليه الكتاب نظر من بعيد مش قادر. هو راخر عايز يخش في حضن ابراهيم، مش طايل، ده مش في حضن ابراهيم، ده مع المسيح يمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. اريد ان امشي معك. يقول لك فين ثيابك البيض يا حبيبي؟ تمشي معايا بثياب نجسه تفضحنا في السكه؟ مش ممكن ابدا، ملكوت السماوات لا يدخله شيء نجس. جاهدوا يا اخوتي الاحباء في ان تبيضوا ثيابكم في دم الخروف لكي تستطيعوا ان تمشوا معه في ذلك الحين، ولكي تستحقوا العبارة الجميلة التي تقول لانهم مستحقون. المسيح نفسه بيقول ايه؟ لانهم مستحقون. كلمة كبيرة، كل ما بصلها كده الواحد يحط وشه في الأرض يقول يا رب أنا مش حامل الكلمة دي، لكن مين يقدر يسوق بهذه الكلمة؟ أعظم أكليل المسيح يقول لأنهم مستحقون، مستحقون أن يمشوا معي. ربنا يرحمنا عظيم رحمته. نتفضل نصلي. كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن الجزء الأخير من الرسالة إلى ملاك نيس الساردس، ووصلنا إلى قول الرب له: اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب، فاني ان لم تظهر اقدم عليك خلفت، ولا تعلم اي الساعة اقدم عليك. عندك اسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. هذه الأسماء القليلة التي لم تنجس ثيابها هي معروفة عند الرب على الرغم من قلتها، السيد المسيح قال ان الطريق كرب ورداد ضيق وقليلون هم الذين يخلصون. هؤلاء القليلون يعرفهم الرب بأسمائهم، ربما لقلتهم أي ييأسوا أو يتعبوا. شأن أي قلة موجودة. أيها الأخوة، لا تقيسوا الحق بالكثرة، فربما هذه القلة تكون على حق على الرغم من ان الكثرة مخطئة. يعني ايه؟ يعني هذه الاسماء القليلة لم يدركها التيار العام، هذه الاسماء القليلة لم تتبع الاغلبية المخطئة، لم تتبع الأغلبية المخطئة. في ناس يفتكروا الحاجة اللي بيمشي فيها الكل تبقى صح، يقولوا أنا هعمل إيه؟ أنا همشي لوحدي في السكة دي، أنا هعمل إيه؟ أنا همشي لوحدي في السكة دي، مفيش فايدة، خليني زيهم، خليني إيه؟ زيهم. على رأي المثل اللي بيقول ان رحت البلد ولقيتهم بيعبدوا فيها عجل حس ورميله، طبعا مش صح الكلام، لان احنا ما نقدرش نمشي وراء الاغلبية المخطئة. في اسماء قليلة يعرفها ربنا، هذه الاسماء القليلة هذه الأسماء القليلة قاومت التيار، قاومت التيار الجارح وقوم الضغط الغالبية واحتفظت بنفسها. فكنيسة سردس على الرغم من ان فيها أخطاء كثيرة، وربنا بيقول لملكها ان لم تسهر اقدم عليك لص، الا ان برضو فيها قلة ماشية صح. من اجل هذه القلة الرب ابقى على صاربه. شوفوا الكتاب بيقول ايه، لولا ان الرب ابقى لنا بقية لتابهنا سدوم وعمورة. لولا ان الرب ابقى لنا بقية، في كل عصر ربنا بيبقي بقية، بيبقي سحابة من الشهور لإثنى حتى لو كانت قليلة، لكنها تشهد لإسم الرب ويكون لها مركز كبير عند الله. وغالبية أولاد الله بدأوا كقلة وسط مجموعة كبيرة، لكنهم سبقوا إلى المنتهى. عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم، فتمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. اتكلمنا احنا على الآية دي، كلمة لأنهم مستحقون شهادة جميلة. تصوروا لما السيد المسيح نفسه يشهد لشخص انه مستحق، السيد المسيح نفسه يشهد لشخص انه مستحق. كثير من الناس بيشهدوا شهادات مليح او كلمات مجاملة، وجايز يكون يعرفوا الحقيقة وجايز ما يعرفوش، وكلامهم صح او مش صح، لكن لما ربنا نفسه يشهد لانسان انه مستحق، لابد ان هذا الانسان يكون نقي فعلا وطاهر وقديس. ياريت احنا يكون لنا شهادة عند ربنا. شهادات كثيرة من العالم ملهاش قيمة وزائفة. شوف الشهادة اللطيفة اللي ربنا نفسه يشهد بيها لأحد الغالبين، يقول له ايه؟ نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فسأقيمك على الكثير. ربنا نفسه بيشهد ان هذا العبد كان صالحا وامينا، وكان امينا في القليل ويستحق ان يقام على الكثير. شوف السيد المسيح لما يشهد ليوحنا المعمدان، يقول لم يقم من بين المولودين من النساء من هو اعظم من يوحنا. شهادة من الرب نفسه. عشان كده قيل عن يوحنا انه يكون عظيما امام الرب، يكون عظيما امام الرب. نسمع عن ايوب الصديق ان ربنا نفسه شهد له شهادة وقال للشيطان: هل وضعت قلبك على عبد ايوب؟ فانه ليس مثله، رجل كامل ومستقيم، يفعل الخير ويصيد عن الشر. يا ريت يكون لنا شهادة من الرب من هذا النوع. الرب يشهد لنا، يختم على كثر اعمالنا بحسنة ويقول انهم مستحقون. بصد كلمة انهم مستحقون الواحد بيقف متعجب كويس. مين يا رب المستحق؟ مين اللي يقف قصادك مستحق؟ ده كلنا كغنم ضللنا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. مين فينا مستحق؟ الكتاب بيقول الجميع جاهوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يبقى مين مستحق؟ وبعدين نلاقي ان احنا كلنا بنقول يا رب كرحمتك ولا كخطايانا، فاحنا ندخل الى ملكوتك بالرحمة ولا ندخل بالاستحقاق. ندخل الى ملكوتك بالرحمة ولا ندخل بالاستحقاق. ليس فينا احد مستحق. مع كل هذا ربنا يقول على هذه القلة المجاهدة وهذه القلة الغالبة المنتصرة وسط الفساد الغالب على الكل، يقول لأنهم مستحقون. صدقوني ده تواضع من ربنا، تواضع من ربنا ورأفة منه وحنان أن يقول على أحد أنه مستحق. كمان زي ما قال على أيوب الصديق انه رجل كامل ومستقيم، بينما لا يوجد كامل الا الله وحده. لكن ربنا من تواضعه ومن حنانه يعطي صفة الكمال لأيوب، وأيوب كانت له أخطاء. ربنا لو حاسبنا بمقاييسه العالية لا يخلص منا احد. الله لو عاملنا حسب قداسته المطلقة وصلاحه المطلق لابد يقول الجميع جاهوا وفسدوا. لكن في حنوه يقول هذا كامل وهذا مستحق وهذا بار. حنان من ربنا ان يقول هؤلاء مستحقون. يقول سيمشون معي في ثياب البيض لانهم مستحقون. هل هم مستحقون ان يمشوا معه مين مستحق ان يمشي مع ربنا؟ مين اللي مستحق ان يمشي مع ربنا؟ الله العالي الذي قال عنه الرسول انه نور لا يدنى منه، نور لا يدنى منه. وقيل من يرى الرب ويعيش؟ الله اللي لما جه يعطي الوصايا العشر من على الجبل كان الناس مرتعبين، كان الناس مرتعبين وكانوا خائفين، وقالوا لموسى تكلم أنت فنسمع ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. الله هذا الجبار القوي المخوف بيقول دول هيمشوا معايا لأنهم مستحقون، يستحقون أن يمشوا معي. نحن نعرف اثنين من الناس، نحن نعرف اثنين من الناس كان مع المسيح في ثياب بيض لأنهما يستحقان على جبل التجلي. كان فيه اثنين واقفين مع المسيح في ثياب بيض لأنهما يستحقان، هما موسى وإيليا. موسى يمثل المتزوجين وإيليا يمثل البتوليين. موسى يمثل الذين ماتوا على الأرض وإيليا يمثل الذين خطفوا إلى السماء. موسى يمثل الوداعة والطيبة والحلم، لأن في سفر العدد بيقال وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. وإيليا يمثل الحزن والغيرة والقوة، هو الذي قال تنزل نار من السماء وتأكل الخمسين. موسى يمثل الناموس، وإيليا يمثل الأنبياء. موسى يمثل الخدمة وسط العالم، حيث كان يقود مئات الآلاف من الناس ويحتمل مشاكلهم. وإيليا يمثل حياة الخلوة والوحدة والجبال. يمثل الحياة العامة التي يحياها سائر الناس. وإيليا يمثل الزهد والتقسف والنصر، إذ كان يلبس وبر الإبل ويعيش حياة زاهدة. كل واحد من الاثنين يمثل نوعا من الحياة، ولكن الاثنين معا يشتركان في نقاوة القلب، ويشتركان في طاعة الله كل واحد منهما حسبما دعي. والاثنان وقف على جبل التجلي مع الرب في ثياب بيض. عشان كده بطرس قال له جيد يا رب ان نكون ها هنا ونصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. لكن مين فينا يستحق ان يقف الى جوار موسى وإيليا في ثياب بيض مع المسيح؟ مفيش شك انها مسألة كبيرة الواحد فينا ما يقدرش يتصورها. بطرس الرسول نفسه لم يجرؤ ان يقول يا رب خليني معاك مع موسى وإيليا في ثياب بيض، ما قدرش يقول. قال له جيد يا رب ان نكون ها هنا ونصنع ثلاث مظال تظلوا زي ما انتوا واحنا نقعد نتفرج على المنظر الجميل. كل ما اشتهاه بطرس ان يظل مكانه ويتمتع بهذا المنظر البهي، لكن لم يفكر ان يكون هو ايضا بثياب جديد مع المسيح. لما نشوف حكاية ان دول سيمشون معي بثياب بيض لانهم مستحقون، كل واحد فينا يسأل نفسه هل انا ايضا مستحق؟ هل انا ايضا مستحق؟ هل استطيع ان البس ثيابا بيضا وامشي مع المسيح زي هؤلاء القديسين؟ يا ريت نعمة كبيرة. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، هذا الرجاء الذي يقدمه المسيح. ان كان فيه اسماء قليلة سيمشون معي في ثياب بيض فاطمئني، ممكن ان تكونوا مثلهم. اطمئني ممكن ان تكونوا مثلهم. من يغلب فسيلبس ثيابا بيضا، اللي يغلب هيلبس هذه الثياب البيضاء زي دول بالظبط. حكاية الثياب البيضاء دي تذكرنا بمنظر الملائكة، لها وجود كثير في سفر الرؤيا. شوفوا في إصحاح 4 بيقول ايه، بيقول وحول العرش عرش الله 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 كاهنا جالسين متسربلين بثياب البيض. ال 24 قسيس اللي في سفر الرؤيا على عروش لابسين ثياب بيض تمام زي دول. وبعدين في الإصحاح السادس يتكلم عن الشهداء الذين قتلوا من أجل كلمة الله بتاعة ال 24 قسيس دي في رؤيا 4 عدد 4 في رؤيا 6 عدد 11 يتكلم عن هؤلاء الشهداء فيقول فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم. هؤلاء الشهداء كانوا لابسين ثياب بيض، وهؤلاء الكهنة الكبار كانوا يلبسون ثياب بيض. وبعدين في إصحاح 7 عدد 9 وعدد 13 نقرأ عن منظر آخر جميل. بيقول إيه؟ بيقول وبعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل وفي أيديهم سعف النخل. أهدي عبارة معجزية، عدد لا حصر له، لا يستطيع أحد أن يعد، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الخروف. ده مبارك اسم ربنا اللي هيبتدي يسرح هذه الثياب البيض لكثيرين. من يغلب من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أنسوا اسمه من سفر الحياة. وفي رؤية 19 عدد 14 شوفوا بيقول ايه، بيقول والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل أبيض لابسين بزا أبيض ونقيا. الثياب البيض عموما رمز لثياب الملائكة، ملائكة القيامة الذين رآهم النسوة القديسات كانوا يلبسوا ثياب بيض. والثياب البيض أيضا رمز لثياب الكهنوت، والثياب البيض رمز للناس الطاهرين الأنقياء. ليس كل واحد فينا يتأمل ثوبه ويرى هل هو أبيض أم كثر فيه البقع أم اتسخ أم تنجس. يا إخوتي الذين يمشون على الأرض في ثياب بيض، هؤلاء هم الذين سيلبسون في السماء ثيابا بيض. عايز تلبس في السماء ثوب أبيض، اجعل ثيابك بيضاء على الأرض، عش حياة نقية طاهرة تكمل في السماء. لكن تعيش على الأرض بثوب قد تنجس ما تقدرش هناك تلبس ثوب أبيض. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. يعني لن أمحو اسمه، في أسماء ممكن أن تمحى، طب دي حاجة تخوف دي. يقول لن أمحو اسمه يعني في غيره هيتمحي. يا ما فيه ناس محيت أسماءهم، دي ناس اللي ترك بولس ده محي اسمه من سفر الحياة. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولم أمحو اسمه من سفر الحياة. متى يكتب اسمك ومتى يمحى؟ ربنا ما يسمحش اليوم. هل تكتب اسماؤنا في يوم المعمودية حينما ننضم الى عضوية الكنيسة؟ هل تكتب اسماؤنا في وقت التوبة، في وقت التوبة عندما نحيا حياة جديدة بثياب بيض امام الله؟ هل تكتب اسماؤنا عندما يفتقدنا الروح ويجدد مثل النسر شبابنا؟ ايا كان الوقت نحن نرجو ان اسماءنا لا تمحى من سفر الحياة. ده يمكن سفر الحياة اخف، ده ربنا بيقول نقشتكم على كفي، نقشتكم على كفي. نحن نقول يا رب نريد ان احنا لا نمحى من كفك، مش لا نمحى من سفر الحياة. ولم امحو اسمه من سفر الحياة. الانسان اللي بيرتد عن طريق القداسة بيكتب اسمه، هو بنفسه بيكتب اسمه، هو بنفسه بيكتب اسمه، ولم امحو اسمه من كتر الحياة، وسأعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته. المسيح سيقف امام الله الاب وامام الملائكة يقول لهم ده من بتوعي، دول من اولادي، دول من رعيتي، انا اعرف خلافي واعرفها باسمائها وانادي كل واحد باسمه. انا هعترف بهذا الانسان امام الله وملائكته. دي رد على الكلام اللي قاله زمان، من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي وملائكه السماء، ومن يعترف به قدام الناس اعترف به امام ابي الذي في السماوات. نرجع للايه اللي ورد فيها الحكايه دي، تلاقوها في متى 10:32 بيقول ايه، فكل من يعترف به قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. عايز ربنا يعترف بيك امام ملائكتي، امام ابيه اعترف به انت ايضا، لا تخجل من اسم المسيح ولا تنكر اسم المسيح لا باللسان ولا بالعمل، يعترف به قدام الناس، يعترف به قدام ابيه السماوي. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. اتفضلوا مثلا احمد لا تسر الرؤيه الاصحاح الثالث من العدد 7، الرساله الى كنيسه فيلادلفيا. فيلادلفيا يعني المحبة الأخوية، أدلفس باليوناني يعني أخ، وفيلو يعني محب، وفيلا محبة أو محبة. فبيقول اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود، الذي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. انا عارف اعمالك، ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه، فان لك قوه يسيره وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي، ها انا ذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليس يهودا بل يكذبون، ها انا ذا اسيرهم ياتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك لانك حفظت كلمه صبري، وانا ايضا ساحفظك من ساعه التجربه العتيده ان تاتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض، ها انا اتي سريعا تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك الى اخر. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود. ممكن واحد فيكم في دراسه سفر الرؤيا يعمل جداول، جدول منها للأسماء التي تلقت بها السيد المسيح، وجدول لأسماء المدن وترجمتها، وجدول آخر للألقاب والصفات التي للسيد المسيح أعماله يعني، وجدول أيضا للمكافآت بتاعت من يغلب أعطيه كذا وكذا، وجدول ايضا بالعقوبات والانذارات. وجدول لحالة الكنيسة. لا هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. لاحظوا ان كلمة القدوس تعني لاهوت المسيح، لانه ليس احد قدوس الا واحد وهو الله. الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. السيد المسيح لما واحد قال له ايها المعلم الصالح، قال له لماذا تدعونني صالحا؟ لانه ليس احد صالح الا واحد وهو الله. مفيش حد صالح الا واحد وهو الله. مفيش حد قدوس الا واحد وهو الله. واذا كان الله هو القدوس، وفي سفر اشعياء ناداه الصارفين، اشعياء سفر ناداه الصارفين قائلين قدوس 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 رب السبعوت، السماء والارض مملوءتان من مجدك. ففي آية مشهورة في رؤية 15-4 مش بس بتقول ان الله قدوس، بتقول له لانك انت وحدك قدوس. فبتقول ايه 15-4؟ من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لانك وحدك قدوس، لانك وحدك قدوس. فاذا كان الله هو القدوس وهو وحده قدوس، والسيد المسيح دعي قدوس، فهذا برهان على لاهوت المسيح. مش بس هنا، وانما الملاك لما بشر العذراء قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، القدوس المولود منك، فدعي هو القدوس. وهنا بيقول هذا يقوله القدوس الحق، القدوس ده اسم من اسماء الله. ونحن نذكر هذه العبارة وننادي بها المسيح، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا، ونسبحه بتسبيحة الثلاث التقديسات. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفاتيح داود. لاحظوا كلمة داود هنا رمز، مش مجرد مفاتيح الملك الارضي، ترمز ايضا للملك السماوي. الذي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. هذه العبارة ايها الاخوة الاحباء مصدر عزاء كبير لنا. الله هو الذي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. اذا كان الله هيفتح على واحد، يبقى لا يهمه اذا قامت الدنيا كلها عليه لكي تغلق الابواب امامه. الله يفتح ولا احد يغلق، الله يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. هجيب لكم مثل بسيط. داود النبي الله كان فاتح امامه باب، اراد شاول الملك ان يغلق هذا الباب بكافة الطرق فلم يستطع، لان ربنا فتح على داود. مرات عديدة أراد شاول أن يقتل داود فلم يستطع، أراد شاول أن ينزع الملك عن داود، وانتهر ابنه يوناثان وقال له داود ده هياخد الملك منك، لازم تقتله. مش ممكن أبدا، بقى الله يفتح ولا أحد يغلق. لما يكون ربنا فتحها مهما قامت الدنيا وقعدت، لا يستطيع أحد أن يغلق. احنا حياتنا في ايد ربنا. نسأل ربنا هذا السؤال، انت ربنا فتحها ولا مش فتحها؟ ان كنت هتفتح لا احد يغلق، وان كنت هتغلق لا احد يغلق. لذلك داود يغني بهذا الامر ويقول الرب عوني فلا اخشى ماذا يصنع بي الانسان. الرب عوني فلا اخشى ماذا يصنع بي الانسان. ما دام هو هيفتح ما فيش حد يقدر يغلق امامي ابدا ابدا مهما حصل. ربنا كان فتحها على يعقوب اخو عيسو، قام عليه عيسو واراد ان يقتله وقال اقوم واقتل يعقوب اخي، ما قدرش يعمل حاجة. استقبله هو راجع بربعمية جندي وما فيش فايدة، لم يستطع ان يعمل له شيئا. الله يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. في خدمتك عيش مع الله، لا تخاف الناس، لا تقول هذا الانسان سيعطلني وهذا الانسان هيمنعني وهذا الانسان هيضرني وهذا الانسان هيعمل فيا ويسوي. ابدا لا يستطيع احد ان يعمل بشيء، كما قال الله لبولس لا يقع بك احد ليؤذيك، لا يقع بك احد ليؤذيك ولا يهمك. الله يفتح ولا احد يغلق، بس المهم انك انت تأخذ رضا الله وتتأكد انه يفتح لك. فاذا فتح لا يستطيع احد ان يغلق. قوة العالم محدودة وضعيفة، وقوة الشيطان محدودة وضعيفة، وقوة الناس الاشرار محدودة وضعيفة. فاذا كان ربنا فاتح لا يستطيع احد ان يغلق، ما يقدر ما يقدر. داود النبي بيتكلم في الموضوع ده كلام لطيف، بيقول ايه؟ احاطوا بي مثل النحل حول السهم، والتهبوا كنار في ثوب، وباسم الرب انتقمت منه. تصور لما يقول التهبوا كنار في ثوب، هات نار كده وشوي شوف وشوف قبل فيها ايه. احاطوا بي مثل النحل حول الشهر، والتهبوا كنار في ثوب، وباسم الرب انتقمت منه.